السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أظلكم شهر مبارك بركته عميمة، فيها القيام، فيها الصيام، فيها الجود والكرم، فيها حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترجم لنا هذه الفريضة العظيمة قولا وفعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض عليكم، فرض الله عليكم هذا الصيام. وقد قال بعض العلماء: الصيام من أعظم أركان الدين، بل هو أعظم أركان الدين، وجعلوا الصيام أفضل من الصلاة. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فيه الله جل في علاه: قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأبهم العطاء، وعند علمائنا إبهام العطاء معناه أنه لا حد له ولا تصور، لا سيما وأن هذه العبادة العظيمة تسمى عبادة الصبر. الصيام من أفضل الطاعات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقد ورد في إسناد متكلم فيه، وإن كان الحق أنه يرتقي للاحتجاج، الصيام لا عدل له، الصيام لا عدل له. لذلك فإن الله قد من على هذه الأمة، وهذه الأمة خصيصا، بهذا الفضل العميم في هذا الصيام. وإن كان من قبلنا كتب عليهم الصيام، لكن قد من الله علينا بهذا الشهر الفضيل، وفيه ليلة هي خير ليالي السنة بأسرها، وهي ليلة القدر. حال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الشهر الكريم، عند حلول هذا الشهر الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الطاعة، وكان أعظم الناس عبادة لله جل في علاه، فهو أعلمنا بالله، وهو أتقانا وأخشانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لابد أن نتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه صائما بأبي هو وأمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويعلم بأن الصيام جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. والصيام سبيل إلى حسن الخلق، إن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. لا سيما وأن النبي قد قال: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، لا يصيبه من ذلك إلا الجوع والعطش. فالصيام أصالة صيام القلب، التقوى والنقاء، فأقرب ما يتقرب به العبد إلى ربه جل في علاه أن يكون صائما ظاهرا وباطنا، أن يمتنع نعم عن هذه المباحات، أن يدع طعامه وشرابه وشهوته إخلاصا لوجه الله تعالى، وأن يدع من قلبه الغل والحقد والحسد، لأنه يكون مخموم القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد علمناه، فما مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي، لا غل فيه أو لا بغض فيه ولا حسد، فإنه لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد. فالصيام طهارة النفس، طهارة داخلية وطهارة خارجية. إن العبد لا يكف عن المبيحات إرضاء لرب الأرض والسماوات، ويكف القلب عن كل ما هي الأدواء التي يمكن أن تفسد قلبه وتباعده عن ربه جل في علاه، لأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب، وكلما كان القلب للمرء أتقى كلما كان المرء عند ربه أرقى. فقد قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا أيها الرسول قل، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم سبيل إلى تقوى القلوب بالنقاء والطهارة، وأيضا حسن التوكل على الله جل في علاه بأنه يستعين بربه إعانة تامة من الله جل في علاه له على الصيام. فإن أتم صيامه بحسن خلق وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز لا بصرا ولا لسانا ولا قولا ولا التفاتا بالقلب، يبقى له أن ينظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يومه. هذه الأعمال والطاعات والصالحات بركات، لأنها لله جل في علاه في بعض المواسم نفحات رحمات تتنزل من السماوات، رفع درجات وتكفير سيئات وخطيات وتعظيم حسنات. فينظر كيف كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي في رمضان مصاحبا للقرآن، وهذا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وهذا في الصحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف الجود هنا جود العلم. صدقة صدقتان، صدقة المال الدرهم والدينار هذه تكفي، قضاء الحاجات وسد الخلات هذه من أفضل الطاعات، صدقة العلم أفضل وأعظم عند الله جل في علاه. رفع الجهل عن الناس، تقريب الناس من رب الناس بالعلم، هذا أفضل ما يمكن أن يبذله المرء. وإلا فالجهاد جهادان، جهاد سنان وجهاد لسان، وأعظمه وأطوله وأشقه هو جهاد اللسان. جهاد السنان لحظة ثم تذهب الروح إلى باريها، وبعد ذلك تكون المنازل العلى. أما جهاد اللسان يعيش عمره ينافح عن دين الله جل في علاه، فيصير أمة كما قال ابن مسعود في قراءته: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقالوا له يا ابن مسعود الآية: إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله. فقال: إن معاذا كان أمة، يبين أن معاذ كان عالما وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، والعالم وريث النبي يقيم الناس جميعا على قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. أنت تصوم من أجل هذه القضية، وتصلي من أجل هذه القضية، تتصدق من أجل هذه القضية، تعمل وتتقرب الشبر والذراع الذي تتقرب به إلى الله الرحمن سبحانه جل في علاه من أجل تحقيق هذه القضية. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان الجود هنا بمدارسة القرآن، مصاحبة القرآن عز ورفعة وتمكين، وأيضا قربة من الله جل في علاه، بل علامة المحبة. إن كنت تزعم محبة الله جل في علاه فعليك أن تبرهن، وأعظم البرهان مصاحبتك للقرآن. لأن ابن مسعود كما في شعب الإيمان مثلا صحيح أنه قال: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتابه. فإن أحبه فقد أحب الله، فكتاب الله صفة من صفات الله جل في علاه. فالله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل الأمين فنزل به إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وبلغنا النبي كتاب ربنا. في رمضان كان يدرس القرآن لا يتركه، جبريل كان يأتيه فيدرسه القرآن. لذلك مصاحبة القرآن كان من دأب السلف الصالح في رمضان، هادي عظيم، وهو التلاوة والسماع وأيضا التدبر. الإمام الشافعي نقل عنه أنه كان يختم القرآن مرتين في اليوم. طبعا هذه أنا أود أن ألفت الانتباه، لأننا لابد أن نقول السلف الصالح هم المنارة الصحيحة، والعلم في المتقدمين، المتأخرون هم ظل رأس، لهم ما لهم من الفضل، فتحوا لنا أبواب المتقدمين، لكن أصل العلم وإتقان العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. أصل العلم ونبع العلم في المتقدمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في خلاف في القرن الرابع يدخل أو لا يدخل، لكن هذه قرون الخيرية التي زكاها رب البرية من فوق سبع سماوات، وزكاها الرسول الأمين سيد البشرية بأبي هو وأمي. هؤلاء هم نبع العلم. فنحن نقول السلف الصالح ننظر في دأبهم وما كانوا يفعلون، بعض الأمور قد نراها فوق الطاقة، ولسنا نطالب الناس أن يكونوا كذلك، لكن حتى يعني ينظر فيه المنظور الصحيح نقول عليك ألا تندهش، فإن لله بركات يجعلها لبعض العباد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فهناك بركات يجعلها الله جل في علاه لبعض عبادي وتكون كرامات. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة تحت أمرك. طيب انقطع الاتصال. كما قلت الإمام الشافعي يختم مرتين، قلنا السلف هناك كرامات تكون لهؤلاء، لكن دعنا نؤسس الأساس والأصل، لأن الأصل السنة لابد أن نتبع السنة، ثم بعد ذلك أمور قد تكون مستثناة، والمستثنى في عند الأحناف في الأصول يقولون ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، المستثنى صعب أن تلحق به غيره إلا إذا تمكنت العلة عند الشافعية في الكلام على مسألة القياس في العبادات. فنحن نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عبد بن عمرو بن العاص بأنه يعني يختم القرآن في ليلة أو في ليلتين، وقال له بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ختمه في أقل من ثلاثة أيام كأنه لم يعقل شيئا. هذه كما قلنا على التعميم في من له جهد ومجهود فتكون قاعدة كلية، والقواعد الكلية أهل القواعد يعلمون بذلك، القواعد الكلية ليست كلية، القواعد الكلية أغلبية، فقد يخرج منها استثناءات، ومن درس القواعد الفقهية يفهم ذلك، كل قاعدة لابد أن تجد لها بعض المستثنيات، ولذلك درج في على لسان العلماء يقولون لكل قاعدة شواذ، مستثنيات. فهنا الأصل من السنة ألا تختم في أقل من ثلاثة أيام حتى تربح الأمور التي تراد منك، أولا التلاوة، والأمر الثاني أن تستأنس وتستلذ وأنت تقرأ هذا كلام ربك، الأمر الثالث المهم جدا تتدبر لتعلم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، فالأصل في ذلك والمقصود الأسمى كما سنبين تدبر القرآن، تدبر الآيات، أنت هنا تحقق قضية التوحيد هنا في كلام الله جل في علاه بتدبر كلام الله، وترى الأعاجيب تقربك من رب الأرض والسماء عندما تتدبر القرآن. ففي ثلاث أيام هذه التي تكون فيها التدبر وفيها الإمعان، إمعان النظر، وفيها أيضا الختم. طيب ما هناك من السلف الذين قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يعني قد ختم القرآن في أقل من ذلك. نعم ورد عن عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة، قرأ القرآن كله عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الثالث، وهو بالترتيب، ترتيب الفضل عند أهل السنة والجماعة، دعك من الروافض والخبثاء، ترتيب الفضل عند أهل السنة والجماعة هو ترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأن الخلافة الذي ظهر عند الثوري وأبي حنيفة بين علي وبين عثمان بن عفان بتقديم علي عن عثمان بن عفان انعقد الإجماع بعده على أن ترتيب الفضل بترتيب الخلافة، فعثمان بن عفان خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر وعمر، كان يقيم الليل فيختم القرآن في ليلة واحدة، جرب تجد هي بركة ممكن يجعل الله لك كرامة في ذلك، وإن لم يكن لا تتعنى، المهم أنك كما قلنا السنة على ثلاثة أيام، وسنأتي إن شاء الله بعد هذا الاتصال نفصل هذا القول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوه عليك السلام ورحمة وبركاته.
تحت أمرك.
والله عندي فتوى كده عايز
بس وطي التلفاز بعدين حضرتك وراهن إشارتك. وطي التلفاز عشان أستطيع أسمعك.
ماشي يا شيخ.
تفضل.
وطيت كده.
تفضل حبيبي.
دلوقتي عندي حاجة بس في المراسم ممكن أسأل عليه.
تفضل.
حضرتك أنا والدي يعني ساب حتة قطعة أرض بس كانت الأرض دي مؤجرة.
وهي ملك له صح؟
وأخويا أنا اشتراها باسمنا احنا كلنا.
لحظة هذه الأرض ملك له، ملك لوالدك؟
لا كانت متأجرة.
يعني هو مأجرها. وبعدين؟
وبعدين توفي.
نعم.
وكان عندي اخوات بنات متجوزين كبار ودي اخويا انا اشترى الارض ديت بعد دول بعد اخواتي دول ما اتجوزوا، هل هم لهم الحق في الارض ديت؟
حاضر ان شاء الله.
ماشي يا شيخ.
حاضر تحت امرك.
شكرا.
اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. كما قلنا بان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قد صلى واقام الليل في ركعه واحده بالوتر، في ركعه واحده وختم القران كليه، هذه بركه من الله وكرامه له. قال ولذلك انزل الله فيه ايات تتلى ليوم الدين، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره يرجو رحمه ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الاجابه لا، لا يستوون. فقلنا هذه تعتبر مستثنيات. فاقول مصاحبه القران، وكان السلف الصالح حتى العلماء كما قال مالك وغيره ينحون العلم جانبا من أجل القرآن. رمضان قرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيبدأ يقرأ القرآن. أولا الأداب، من أداب قراءة القرآن أولا الحث على قراءة القرآن، لأن رمضان كما قلت فيها مصاحبة القرآن، كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه درسه مرتين. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم فضل قراءة القرآن في البيوتات المسلمة. قال على قراءة القرآن مطرادة للشيطان، قال إن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه البقرة، وقال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. والقرآن يأتي يوم القيامة يحج عن صاحبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال الله تعالى مبينا فضل القرآن، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر على الإطلاق القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم، التمكين والعز والرفعة بالقرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والإمام الشافعي في الرسالة قرر في أصوله، وهذا أصل الأصول، هذا الكتاب أمتع كتب الأصول على الإطلاق، وهو أول من صنف في الأصول، بيّن أن السنة جاءت مقررة للقرآن، وإن جاءت بأحكام مستقلة لكنها جاءت مقررة، كل حكم جاء من الكتاب تجد في السنة تجد نابعا من الكتاب. لا غر ولا عجب، لأنه وحي أيضا كما أن القرآن وحي. قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. فالغرض المقصود هنا قراءة القرآن. نعم معنى آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك سيدنا
الله يرضى عنك. استغفر الله، أنا خادم أصالة.
ربنا يزدك من علم يا رب.
يا رب امين يا رب. رهن شرطك.
انا في القراءة يعني مش بقرا كويس.
نعم.
بالنسبة للقراءة يعني في الواحد، انا كنت بقرا قبل كده بشيخ شافني قال لي ده انت حرام بتغير الكلام ومش الكلام كده، فمن ساعتها يعني بقيت عاوز اقرا قران، بس يعني في حاجات بتلخبط فيها كلمة كده، يعني بعرف اقرا بس ايه مش بالحرفية بتاع القران نفسه.
بس حضرتك يعني تستطيع القراءة؟ تستطيع القراءة. لما لم تذهب لشيخ يعني تقرأ عليه سورة سورة وهو يرد يعني يضبط لك القراءة؟ وطي التلفاز عشان تسمعني جيدا.
حاضر يا سيدي.
نعم
حاضر الشيخ.
يعني لما لم تذهب لشيخ يساعدك على ذلك؟
والله يعني الوقت يعني حتى الإيمان يعني ضعيف شوية عندي.
ربنا يحفظك. طيب
مش عارف أوصل لحضرتك بس.
لا لا أنا فهمتك، لكن أنا أنصحك لا تترك القرآن، والإجابة ستأتيك مفصلة، لا تترك، اقرأ أيضا، بس الأولى لك إذا كان ما فيش وقت تذهب لشيخ تأتي باسطوانة لفضيلة الشيخ الحصري مثلا، الشيخ عبد الباسط، مشايخنا الافاضل الاكارم هؤلاء تسمع يعني السوره كلام. تسمع منهم الايات خمس ايات تسمعهم وتطفي طيب وتقرا في الكتاب وابين لك ان شاء الله، لكن لا تترك القراءه قط، لك عند الله جل وعلا عظيم الاجر ومشكور جهدك وانت تتقرب الى الله بالقران. وهنا يعني اجعلها مصالحه في هذه الليله او في هذا الشهر الكريم بانك يعني تنظر الى المساجد فيها حلق تحفيظ القران واجلس معهم وياتيك الاجابه المفصله ان شاء الله. شرفت بك.
ربنا يزيدك من علم وشيخ.
امين امين. شرفت بك، احسن الله عليك، بارك الله فيك. فهنا وهذا يعني هذا السائل ايضا يحفزنا على ان يعني من السنه ان نسارع في مصاحبه القران وترك القران، كفانا هجرا للقران. كما قلت الشهر شهر القران، كان رسول الله اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القران. القران كما قلنا هو العز والتمكين، هذه الامه رفعتها في كتابها، تقدمها على الامم في كتابها، نصرتها على اعدائها في كتابها. ما ان ولت الكتاب ظهرا الا وجاءت لها البلايا والرزايا تترى لا تتوقف. وايضا الفقر مقرون بترك الكتاب، وهذا نبينه بعد هذا الاتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله نشرتك.
كيفك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، فضل من الله ونعمه.
بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. معك احمد من المغرب.
كل اهل المغرب فوق راسي.
بارك الله فيك. شيخ حبيت اسالك عن سوره الكهف.
سورة الكهف.
نعم. بغيت نعرف التفسير يعني، لأن الله عز وجل ذكر ذكر القرية وذكر المدينة، يعني الكنز لهؤلاء الأولاد، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه القصة الآية بالقرية وبعده ذكر هذه المدينة، وأنا أعرف أريد أن أعرف الحكمة، ما هي الحكمة
في ذكرهم هم؟
يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في
ائتي بالشاهد الذي تريده عشان نتكلم في هذه الآية. افتح المصحف الآن وأتي بالآية.
نعم. الآية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى يعني
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أي الشاهد، ائت بالشاهد.
التي قال فيها الله سبحانه وتعالى لأنني لم أحفظ الآية.
عندك مصحف الآن، افتحه حتى يكون السؤال في محله ما تريد وتكون الآية أمامنا لنعلم ما تريد.
نعم 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 سوف أفعل.
معك حفظك ربي ويسر علينا وعليك. طيب هل اتصال اللي بعده؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله بارك الله فيك.
شهرك المبارك يا فضيله الشيخ.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، موفق مسدد باذن الله، تفضل.
بارك الله فيك. صليت في احد المساجد فروضا كثيره، وهذا المسجد فيه قبر. ثم سألت بعد ذلك فقيل لي أن هذه الصلوات التي صليتها فيها إشكال، أريدها أو ما أريدها أو شيء من هذا القبيل، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
لحظة سميت لك. لحظة اسمح لي عفوا أيها الكريم المبجل، أنت لما صليت فيها في المسجد الذي فيه قبر لم تعلم، صح ولا لا؟
لا كنت أعلم.
كنت تعلم أن فيها قبر؟
نعم.
وصليت بناء على فتوى أحد؟ طيب صليت بناء على فتوى أحد ولا صليت لأنه هذا مسجد؟
ما كنت اعلم الحكم، صليت انه مسجد وفيه قبر لكني ما كنت اعلم حكم القبور في المسجد.
وما كنت تعلم الحكم؟
ما كنت اعلم الحكم.
ممتاز، حاضر. تاتيك الاجابه على عيوني.
هل تستاذن لي بتسميه المسجد حتى تكون الصوره واضحه لديك؟
هل ماذا؟
تاذن لي بتسميه هذا المسجد حتى تكون الصوره واضحه لديك؟ لان المسجد
ما يهم، المهم ان المسجد فيه قبر. دعك، وانا سابين لك التفصيل ان شاء الله واطمن قلبك على صلواتك التي سبقت، ابشر.
لا لكن القبر ليس في المسجد، في سور المسجد.
القبر في حريم المسجد؟
هو في الجدار.
سمي المسجد، سمي المسجد.
الحسين طال عمرك.
الحسين.
نعم.
الإشكال أنا ما ذهبت إليه، ما أعرف هل القبر في الداخل ولا في الخارج؟
هو في الخارج ولكن فيه باب من المسجد يؤدي إلى القبر.
لكن هو في الخارج.
نعم، لكن باب من المسجد من جهة القبلة يؤدي إلى القبر.
طيب طيب أبشر خيرا، أبشر كل الخير.
بارك الله.
أحسن الله.
شكرا.
سلام عليكم. سلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سؤالي شيخنا الكريم، في مسجد صلاة التراويح الرجال يصلون في اتجاه والنساء يصلون في اتجاه آخر.
لا 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 اصبري عشان أتصور المسألة، كيف يصلون في اتجاه واتجاه آخر؟ يعني يعني هم يستقبلون القبلة أنتم لا تستقبلون القبلة، كيف يعني؟
مش عارفة، هو الرجال يعني بيصلوا في اتجاه والنساء في اتجاه، فكل واحد يعني النساء مش راضية تصلي اتجاه الرجال، بيقولوا ده القبلة يعني.
ده في تسارع بقى على مكان القبلة يعني، يعني المسألة هو يعني أتصور هم يصلون يمينا تصلون أنتم يسارا، أو هم أمام أنتم خلف؟
لا هو كل مسجد يعني الرجال تحت والنساء فوق، المسجد منفصل لكن اتجاه القبلة مختلف.
طب هل هندسيا اللي فوق يعني له دائرة معينة يجعله يتجه هذا الاتجاه؟
لا نفس الاتجاه ونفس كل حاجة. وانا قلت لهم، انا كنت سألت حضرتك قبل كده فقلت لي ان المكان واحد ما يختلفش، لكن هم ما وافقوش يعني ان هم يعدلوا القبلة نفس الرجال.
طيب حاضر.
فدلوقتي انا اصلي بقى ازاي؟
حاضر يعني تأتيكي الاجابة ان شاء الله.
ماشي، عنده سؤال.
طب والرجال طبعا يصطفون خلف الامام صح؟
ايوه.
ويرون الامام وقبلته. طيب اتفضلي السؤال الثاني.
برضو بين كل ركعتين في صلاة التراويح برضو يتكلموا يعني ويتحدثوا على ما الإمام يدخل يعني في الركوع وبعدين يقوم يصلي.
يتكلمن النساء حتى يركع الإمام وبعدين يركعن معه صح؟
أيوه.
طيب
وسؤال آخر جزاكم الله خيرا.
اتفضلي.
يعني أنا بشوف يعني في بعض الأخطاء في هيئة الصلاة أو في بعض الأركان، لكن أنا مش بقدر إن أنا أتكلم معهم يعني أو كده. وكنت سمعت ان لو حد يعني شاف حد بيخطئ في الصلاه وما نصحوش بياخد عليه وزر، فده صحيح ولا لا؟
حاضر ان شاء الله.
جزاكم الله.
لكن ايش اللي يمنعك؟ ليه ما لا تنصحي؟
هو احراجه وكمان قله علم يعني، يعني ما عنديش مثلا الادله كامله اللي انا اوصل فيها.
طب اذا تعلمي. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله.
ابشري خيرا ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
احسن الله عليك. ما عندنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم.
يا سيدي أنا دائم السفر في جميع محافظات مصر وفي يعني كثير من البلاد العربية، في أتجول في طلب العلم، وقالت لي أمي إن ذهبت مرة أخرى فستكون غضبانة علي، فهل علي إطاعتها؟
يعني إن ذهبت لطلب العلم قالت نعم. تكون مظلمة عليك؟
تكون غضبانة علي. نعم
غضبانة.
نعم.
حاضر. طب ما تستطيع ترضيها بأي شيء ولا تعرفها أنك تذهب لطلب العلم؟ تستطيع؟
لا، فأنا أمكث بالأسابيع يعني خارج بلدتي.
أنت كاللؤلؤة بإذن الله، طالب العلم هذا الأمة بأسرها تحتاجه. أبشر تأتيك الإجابة إن شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك، أحسن الله عليك. طيب أنا أجيب عن الأسئلة بحيث أنه ولو كان في وقت نزيد في المقدمة التي تقدمناها. طيب إن شاء الله. والدي ترك أرضا مؤجرة وتوفي، هو أصلا أجر هذه الأرض ولا يملكها أصالة. لابد أن نفهم الفرق بين البيع وبين الإجارة. الإجارة تملك منافع كما قال علماؤنا، وأما البيع تملك العين، يملك العين. فهنا عند التأجير، والتأجير طبعا وإن كان عقد لازم عند بين العلماء عند العلماء بين الطرفين. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ارفع صوتك قليلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحت أمرك. وطي التلفاز، وطي التلفاز لتستطيع سماعي وأستطيع سماعك. تفضل تحت أمرك.
حضرتك يا فندم، دخل أخ دلوقتي سأل سؤال حلو يعني، سؤال ذكي شوية.
كيف؟
قال في سورة الكهف، سؤال الأخ من المغرب، قال فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية طعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
نعم نعم
تمام.
تمام.
قال هذا في الآية الثانية، قال هذا فرقي بيني وبينك سأنباك بتأويل ما لم تستطع ما لم تستطع عليه صبر. تمام.
طيب،
هو حاليا هينبه بتأويل ما لم يستطع عليه صبر.
طيب، في النهاية قال له أما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينة.
أيوة.
طيب،
في المدينة، هنا جال في المدينة وما جالش في القرية.
وإيش اللي عندك فيها الآن؟
حضرتك أنا بقول لك هو في الأول في الآية الأولى قال فانطلق حتى إذا أتى أهل القرية.
فهمت فهمت. وإيش اللي فيها عندك الآن؟
في الثانية قال يعني وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وليس في القرية.
لا أعرف. أنت الآن هو سأل في هذا، أنت إيش عندك فيها؟
أنا بقول لحضرتك ليه لا ما جلت القرية وجال المدينة.
طيب
لا. طيب. تمام، فهمني حضرتك.
فهمتك.
تمام.
طيب أبشر أبشر خيرا إن شاء الله أجاب على كل الأسئلة، بس الوقت ماشي. هات اتصال تاني. طب اتفضل آخر اتصال عشان اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ لسان حضرتك. طيب
الله يرضى عنك وحضرتك بكل صحة وسلامة وخير.
بالله عليك يا شيخ، يعني انا عايز استريح وجاوبني على السؤال اللي هقوله لحضرتك.
طيب ساجيبك انت اول الاجابات هنا. ماشي اتفضل.
ربنا يكرمك يا رب. انا والدي متوفي بقاله 4 سنين ربنا يكرمك.
والدك توفي من 4 سنين. نعم.
انا بقرا له كل يوم سورة ياسين.
في حد افتاك بكده؟
لا والله انا سمعتها مرة في البرنامج ان سورة ياسين بتوصل للمتوفي.
من سورة ياسين بالذات تصل للمتوفي. المتوفي.
طيب انا عايز بس معرفة بس ان انا اتأكد يعني.
لا هو شوف حضرتك، سورة ياسين ما جاء فيها الا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم. أمان. وهذا حديث ضعيف وان كان حسنه الامام الشافعي، والعلماء يقولون يا قراءة ياسين على موتاكم يعني عند الاحتضار.
أمان.
قد قال بعض العلماء انها تساعد على 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 خروج الروح، تساعد لما يكون الامر شديد على الميت تساعد على خروج الروح. والله اعلم بهذا، لكن هو الحديث فيه ضعف. واما بالنسبه لوصول ثواب قراءه القران للميت اختلف فيها العلماء على قولين. الجمهور يرون ان 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 ذلك يصل اليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمل الانسان صدقه، فقالوا يصل. اما الشافعي قال لا يصل اليه القراءه.
طب يعني طب ايه هو الصوره اللي توصل للمطلوب؟
اسم الطيب ساتيك ابين لك. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الحسنات من سعيه، إلا في الأمور الثلاثة التي قالها النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فالأولى أن أنت تدعو له، ولك كما قلت. الجمهور قالوا تقرأ وممكن تهب الثواب له، لكن أنا أنصحك أنك ترفع يديك وتدعو له أو تتصدق عنه بصدقة فهذه تصل له، هذا الأفضل لك بالنسبة لوصول الثواب الى والدك. كده اجبتك؟
طب لا ما قلتليش برضه اقرا اي سوره طيب من القران.
طيب اذا كنت ستقرا اقرا اي سوره، ليست المساله واقفه على اي سوره.
اي سوره وانه هبتها للوالد.
انت تهب ثوابها للميت. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل يا حبيبي. الله يتقبل
فيك يا رب.
يلا السلام عليكم. هنا الاخ السائل ترك والده الأرض مؤجرة، وقلت الفقهاء اختلفوا بين التأجير والبيع. البيع تملك أعيان، التأجير تملك منافع. وبعدين بعد ما توفي هذه الوفاة تقطع الأجل ما يعني في هذا الباب، أو الأجل إذا انتهى فإن الأرض ترجع لصاحبها. مسألة التوارث كان اللي بيحدث الآن في تأجير البيوت الإيجار القديم، هذا ظلم بين للمالك. ما يجوز توارث الإيجارة، ما يجوز بحال من الأحوال في هذا الباب، وتكون إيجارة مجهولة. مجهولة يعني إيش؟ الأجل. فهي الإيجارة لها أجل معين، انتهى الأجل انتهت، ترجع العين لصاحبها وقد انتفع بالمال الذي أخذه. هنا اشتراها أخوه، أخوه الذي اشتراها إخوته ليس لهم في هذا شيء من شيء، هذه ملك الأخي بمال أخيه، هذه ملك لأخيه وليست لأبيه فلا تدخل في الإرث. السؤال الثاني، أخونا فاضل هو يقول أنه لا يجيد القراءة، هو لا يجيد القراءة. نعم. والشيخ قال له لا تقرأ أنت بتلحن وكده، يعني أنا سأقول له هو الشيخ قال ذلك، النبي قال غير ذلك. النبي قال من الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر فهو مع الكرام البررة. قال والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق وهو يتعتع فيه فله فيه أجران، فله فيه أجران. فالأولى له أن يقرأ ولا يترك القراءة، لكن كما قلت يذهب إلى شيخ فيتعلم على يديه، ما يستطيع يأخذ استوانة أو شريط يسمع الآيات، خمس آيات يسمعهم وبعدين يغلق ويرددهم كما سمعهم، لعل الله تعالى إن شاء الله يجعل الخير كل الخير عليه. أنا أعلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وكان محب لطلب العلم، قيل له قبل طلب العلم حفظ القرآن، ختم القرآن كليته، والمسألة بالتلقين بالسماع، وبالسماع تنضبط القراءة. نعم، فلا تدع القرآن بحال من الأحوال. سورة الكهف، والأخ أتكلم على هذه، على مسألة القرية والمدينة. أنا أريد أفهم ما العلة المؤثرة عنده بيقول أنه قال في بداية الآيات على القرية، ولأن القرية هنا سيأتي فيها جدار يريد أن ينقض في القرية، وكما قال واسأل القرية، يبقى هنا على أساس أنه تكلم على أهل القرية، يستضيف أهل القرية. فلما قال في المدينة قد نقول بأن هناك بعض الفروقات لكن ليست مؤثرة في الحكم. المؤثر في الحكم هو أنه قال لما بنى الجدار ولم يستفد بأخذ الضيافة بهدم الجدار، قال لأن فيها هؤلاء الأطفال الله جل في علاه عصمهم وحماهم بسبب صلاح الوالد، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمسألة إثبات القرية والمدينة في الحالتين ليست مؤثرة في الحكم، أما الحكمة أنا لا أعلم. المسجد الذي فيه قبر، هو رجل صلى في المسجد الذي فيه قبر، هو وصف الوصف أن القبر في الخارج ليس في الداخل. أنا أقول أخي الكريم حتى لو القبر في داخل المسجد، القبر في داخل المسجد، العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في هذا الباب على قولين. الحنابلة يرون أن الصلاة تبطل، وهذه رواية عند الحنابلة أنها تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا لعن، ففيه تطبيق لقاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، والخلاف المسألة على الكراهة أم على التحريم. ففي الحالتين الأخ الكريم الذي لا يعلم الحكم وهو يصلي صلاته كلها صحيحة، لكن الآن ما دمت قد علمت الحكم فالصلاة في القبر قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على قول الجمهور بأنها على الكراهة أو على قول الحنابلة بأنها على الحرمة، فلا بد أن تتجنب الصلاة في القبر، لا سيما أن هذه وسيلة إلى تعظيم المقبور، لأنه لو صلى وجاءه رق قلبه وخشعت عينه ودمع وبكى لله جل في علاه، يقول إذن هذه ببركة هذا الولي، يذهب بجانب القبر ويدعو فيستجاب له، يقول ما استجاب الله لي إلا ببركة هذا الولي. وهذه اسمها كما قال علماؤنا في القواعد سد الذرائع، هذه ذريعة إلى أن يعتقد في القبر، وأنه يقول لن يجاب دعائي إلا عند القبر، بعد النهاية سيدعو المقبور دون الله جل في علاه. وسد الذرائع جاء بها الشرع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. ما الذي جعله لا يفعل ذلك؟ لأنها ليست على القوائم، قصرت بهم النفقة في ستة أذرع من الحطيم من الحجر من الكعبة، لم يدخلوها. لما قصرت النفقة؟ اللي هي نفقة الحلال، ما وضعوا فيها مالا حراما، فالنبي لم يفعل ذلك سدا للذريعة، خشية أن تكون فتنة للناس ويقول شوف أو لم يعظم الكعبة هدم الكعبة. فسد الذرائع معمول به عند العلماء الأئمة الأربعة، وإن كان الشافعية يقولون ليس من أصولهم سد الذرائع، لكن يطبقونها تطبيقا تاما، وانظر إلى كتب الشافعية في ذلك والأحناف كذلك، فيكون في الجملة الأئمة الأربعة يقولون بسد الذرائع. فسد للذريعة لا تصلي في المساجد التي فيها القبور، وكما قلت المسألة دائرة على الكراهة وعلى الحرمة. وأنت عندك الذي يرعب الذي يدخل المسجد في قبره يصلي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. إذا قيل لي طب والمسجد النبوي ما هو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ليس من المسجد، ما كان من المسجد تاريخيا. عبد الملك المنور لما وسع المسجد دخل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القبر، ولذلك عائشة إيش قالت؟ قالت لولا ذلك لأبرز قبره. هو يخشى من ذلك أنه يبنى عليه المساجد، لأنه قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، ما تركوا قبرا للنبي إلا بنوا عليه مسجدا وأخذوا عليه تلك التصاوير كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عن الجميع. فالأصل أن نقول هنا ليس من المسجد، هو دخلوه لما وسعوا أدخلوه، فما كانش من المسجد أصالة ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. المهم لما أدخلوه، طيب ما هو الآن قبر، قلنا الآن ما منع سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة أن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة. طيب وإحنا نخاف من الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، لما سدا للذريعة، ذريعة أن يميل القلب لهذا الولي ونقول دي ببركة الولي وبعد كده يدعى الولي من دون الله. النبي ليس كذلك، لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فلذلك أنت ترى هناك حرسهم الله يحرسون جدا، يقفون كثير، يقفون أصحاب الأمر عفوا عن المنكر هناك، أي أحد حتى يتمسح بالشباك يقول له ابعد ويبين له التوحيد، يقول له إن أردت الدعاء استقبل القبلة لا تستقبل القبر، ويبين له. والنبي دعا ودعاء النبي مستجاب، لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري، قال لا تجعل قبري عيدا، وقال لا اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ودعاء النبي مستجاب. يبقى هنا ستطبق القاعده ما منع سدا للذريعه او بحل المصلحه الراجحه في مسجد النبوي فقط، غير ذلك يبقى الامر على النهي، وهو محمول كما قلنا اما على الكراهه على قول الجمهور او على التحريم على قول المحققين من الحنابلة وأيضا الظاهرية. السؤال الثالث والوقت سامحوني، مسجد المسجد صلاة التراويح، الأخت العجيب يصلي الرجال في اتجاه والنساء في اتجاه، ولا هؤلاء يريدون أن يغيروا ولا هؤلاء يريدون أن يغيروا. طب القبلة كيف؟ أكيد اللي بنى القبلة هندسيا عنده البوصلة، يعلم أن هذه القبلة التي يذهب إليها الإمام. وأنا أقول بأن صلاة النساء في مصلى لا يرون الصفوف التي ترى الإمام أو لا يسمعون من غير ميكروفون، الصلاة هنا لا يصح الائتمام بها. أصل الائتمام هذا عند جماهير الفقهاء أنه إما بالرؤية، رؤية الإمام أو رؤية الصف الذي يرى الإمام أو سماع الإمام، إن لم يكن فلا دون المكبرات الصوتية. فصراحة أنا أقول للمرأة هذه أفضل لك أن تصلي في مسجد آخر، إن لم تستطيعي صلي في بيتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن. لما جاءت قالت له يا رسول الله أريد أن أنا أحب أن أصلي خلفك، قال علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك خلفي، يعني في مسجد هذا والمسجد النبوي. وكل ركعتين يتحدثنا إلى أن يركع الإمام، إذن فين الصلاة؟ وأين التمتع بالصلاة؟ يتحدثنا إلى أن يركع الإمام ثم يركعنا الإمام إدراكا وهكذا، يعني يتخذنه دغلا. الأولى أن تقر المرأة في بيتها إن كان هذا الحال تصلي في بيتها أولى لها، وإلا تذهب إلى مسجد آخر يكون فيه الخشوع وأيضا استقبال القبلة وسماع أو رؤية الصفوف التي ترى الإمام. الأخت أيضا تقول أنها لا تستطيع أن تنكر المنكر. نقول أن إنكار المنكر من باب النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح مسلم الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم. قال بايعت رسول الله على السمع والطاعة لولاة الأمور والنصح لكل، والنصح لكل مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بلساني بيدي فلم يستطع، وهذا لولاة الأمور بضوابط شرعية معروفة، ليس المقام تفصيل الباب هنا. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بلساني أو بيدي فلم يستطع فبلساني فلم يستطع فبقلبي. إن لم تستطيعي يعني هذا الحرج لابد من إقامة الدين. أنت الحياء من الله أعلى، والحرج من أن الله سيسألك يوم القيامة ولا تستطيعين الإجابة أعلى من أن الحرج يمنعك من أن تبيني لهم نصحا وأترفعي عنهم الجهل. يعني وبقي سؤال ممكن دقيقة تعطيني إياها لو في دقيقة عندك، جزاكم الله عنا خيرا. يعني هنا أخونا الفاضل كثير السفر، وهو سفر لطلب العلم، سفر لطلب العلم، وهو يطلب العلم وأمه تقول لو سافرت لطلب العلم أنا غضبان عليك. صراحة طلب العلم أفضل العبادات لمن صلحت نيته، والأمة أحوج ما تكون لطلبة العلم، طلبة العلم المتقنين، لأن الأمة لن تزدهر ولن تقوم قائمتها إلا بوجود العلماء. الحبل الممدود من الأرض للسماء للنجاة العلماء، والناس يقصون هذا الحبل ولا يدرون، طعن في أعراض العلماء، تشكيك في نواياهم، اتهام بالنفاق، وبعد ذلك سب. هم مش ليسوا ملائكة، لهم زلات وأخطاء ويقعون في الكبائر وفي الصغائر ويتوبون ويؤوبون إلى الله جل في علاه، ليسوا ملائكة، فلا تعاملوهم بأنهم ملائكة، وعاملوهم أيضا بأنهم أرفع درجة لأنهم ورثة النبي، فهم النجاة. فأنا أقول ليس من البر أن تسمع لها بألا تسافر لطلب العلم، لكن أقول لك كن لبيبا عاقلا وقرب المسافة بينك وبينها بهدية بكلام وتحايل عليها في السفر، قل إني أسافر لعمل معين وهذا من أفضل الأعمال لعل الله يجر عليها ربحا طيبا بهذا العمل. هي لما تسمع ذلك تقول لك توكل على الله وذهب، وإن شاء الله سيجر الله عليك ربحا مع ربح القلب ربح البدن. الرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، إن رزقك رزق القلوب فسيرزقك رزق الأبدان لأنك مكفي عنه، قال الله مكفي به، قال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، وفق الله الجميع لكل خير وبر. أستغفر الله على التقصير، استميحكم عذرا، وأشكر لإخواني الأفاضل أن سمحوا لي دقيقة للأسئلة، وقد ختمنا فضل الأسئلة في هذه الليلة. نسأل الله أن يهل علينا هذا الشهر باليمن والبركة والسلامة والأمان، ويجعل الأمة الإسلامية جميعا في ازدهار وفي نعمة وفي رخاء وفي تمكين، وقد بشر النبي الأمين بذلك وسيكون بإذن الله. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.